إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 35 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم 35 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض مغرب يوم الاثنين 17 من شهر الرابع من عام 35 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كل معروف صدقة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة العالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد آمنوا به وجهاجروا معه وهاجروا إليه وجاهدوا معه وبادا وحملوا هذا الدين وبلغوه في مشارق الأرض ومغاربها، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا جميعا محبيهم الصادقين في محبتهم حارصين على متابعتهم. وفي هذا الحديث المختصر علم عظيم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل معروف صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمر الصدقة في مواضع عديدة، كما في حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة فينظر أيمن منه، إلى آخر الحديث وأيسر منه إلى آخر، قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة، يعني بنصيحة بذكر. المعروف منه ما تسديه للناس من الإحسان إليهم أو إرشادهم ونصحهم أو تحذيرهم من الفتن في كل وقت بقدر المستطاع، ما بين أمر بمعروف ونهي عن منكر ودلالة على خير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما دمت تحبه لأخيك ما تحبه لنفسك فاحرص على بذل المعروف. والمعروف يشمل الصدقات والمواعظ إلى غير ذلك، بما في ذلك الاستبشار في وجه أخيك غيرة عليه وحبا لنفعه واقتناصا أيضا لمحبته. وقد مر حديث: لا تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فالمسلم ينبغي أن يحرص على التمسك بسنة بالسنة ويحرص على تعرفها ويحقق إيمانه بها بتطبيقها في كل المجالات الممكنة.
وعن أبي ذر رضي الله قال رحمه الله: باب التسبيح والتهليل وأعمال البر صدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
هذا الحديث الصحيح، وهو بغير هذا اللفظ، من أحاديث الأربعين النووية، فيه بيان أن الله جل وعلا أعطى المسلم ما يتصدق به ولو لم يكن المال، وهذا من لطف الله بعباده وإحسانه إليهم وتيسير أسباب التماس مرضاته. فالتسبيح مع صدقات، والتهليل وتمجيد الله جل وعلا والحمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن الإنسان إذا أصبح في كل يوم يكون قد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة في كل يوم. فقالوا: ما ليس عندنا أو عند كلنا ما يتصدق به. قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وإرشادك الضال عن الطريق إلى الطريق صدقة، وإعانتك من يريد أن يحمل متاعه على نفسه ويعجز تحمله عليه صدقة، إلى غير ذلك مما عدده. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. فانظر أيها المسلم إلى عظيم فضل الله عليه جل وعلا وجزيل عطائه. لا يقول الواحد: أنا لا أملك مال حتى أتصدق. لا، أعطاك ربك ما شاء الله من أسباب الصدقات، لكن لا تظلم نفسك وتقصر في تحصيل هذه الأجور. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي بين أيدينا أن الإنسان مع أهله وزوجته إذا جاء معها يكون ذلك بالصدقة، صدقة. فاستغرب الصحابة، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لأن هذه مطلب من مطالب النفس. قال: رأيتم لو وضع هذه الشهوة في حرام ليس على وزر؟ قالوا: لا. قالوا: نعم بلى. قال: كذلك. فهذه أسباب كثيرة للمسلم إذا الله أعانه على التماسها والأخذ بها بموجبها أن يعظم الصدقات، لا سيما هذه الصدقات لا تحتاج إلى عناء، لا انتقاصا مما تملك من المال، ولا إرهاقا لجسدك في هذا البذل. أذكار تكررها تمجد فيها الله جل وعلا يكتب لك فيها من الخير ما الله به عليم. من قال سبحان الله بحمده في يوم واحد كفر الله خطايا ذلك اليوم كله.
قال رحمه الله: باب الصدقة ووجوبها على السلامة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 جسد، فمن كفر الله وحمد الله وأذن الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف
هذا الحديث هو الذي أشرت إليه إشارة، ورد بغير هذا اللفظ، وهذا اللفظ كما تسمعون، والسلامة هي المفصل التي قال يصبح على ابن آدم كل يوم، يعني يجب عليه أن يبذل 600 و300 صدقة. ولما قاله النبي لأصحاب رضي الله عنهم أرضاهم قالوا ليس كلنا نجد ما يتصدق به، فسرد لهم ما سمعتم. ولهذا فإن تيسر أمر بذل الصدقات حاصل للمسلم إذا الله وفقه لالتماس ذلك، والشيطان جاد في عمله لتفويت الخير على المسلم. إن اشتغل بذكر سعى جاهدا ليشغله بالنوم والتثاؤب، وإن كان في مشاهدة مضيعات الوقت وجد أن الوقت ينفرط وهو لم يمل. فينبغي للمسلم أن يحرص على محاسبة نفسه. هذه 600 و300 صدقة التي يجب على كل مسلم أن يبذلها في كل يوم ينبغي أن يراعيها. إذا لم تيسر له القيام بها فليصلي ركعتين في الضحى بقصد قضاء هذا الدين. فالله جل وعلا ما ترك علينا حجة في التقصير، ولكن الشيطان والهوى والرغبات وقرناء السوء والأهل والمال والولد كل ذلك مشاغل، فنسأل الله أن يلطفه بالجميع.
قال رحمه الله: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. قال: اللهم لك الحمد، على غني، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
هذه الأعمال الخيرة لها آثارها أيضا في المجتمعات المسلمة. هذا الرجل في من كانوا قبلنا قبل الإسلام يعرف فضل الصدقة، فقال في يوم: لأتصدقن الليلة بصدقة، وكأنه حريص على إخفائها. فخرج بصدقته في ليل، ولست حياة الناس في ذلك الزمن مضاءة في كل طرقات، فوضعها بيد زانية. رأى إنسانا يظهر عليه أنه ينتظر، فتصور أنه محتاج، فوضع الصدقة في يده. ففي الصباح تخابر الناس وقالوا: تصدق الليلة على زانية. الزانية ليست محلا للصدقات، لأن البغايا لا تحل، يعني لا يحل أن يعطينا من الصدقات ما وجد فقيرا محتاج. فأحس بالندم، قال: اللهم لك الحمد، يتصور أن صدقته لم تصادف محلها، اللهم لك الحمد، على زانية. فبقيت الرغبة في نفسه أن يتصدق، فهيأ نفسه بصدقة وخرج في الليلة الأخرى، فوضع الصدقة في يد غني. تحدث الناس من الغد: تصدق الليلة على غني، فكأنه يتعجب من عدم التوفيق له فيما يظن. قال: اللهم لك الحمد، على زانية وغني. ثم عزم في الثالثة وخرج بالصدقة كما سمعنا، فوضعها في يد سارق، فتحدث الناس. فلما تكرر الندم عليه 3 مرات، ومن شأن ذلك أن يضعف همته ويثني عزيمته، ما تركه الله جل وعلا. لا بد أن الذي أخبره ملك، هم الذين يعلمون من الله ما قبل وما لم يقبل. قال له: أما صدقتك فقد تقبلت، ولعل الله جل وعلا أن يجعل هذه الزانية تستغني بما بدلت عن زناها، والغني لعله يعتبر بصدقتك لينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستغني بصدقتك عن السرقة، يعني لا يضيق صدرك فما بذلته له أثر إن شاء الله. فالإنسان عليه أن يجتهد، وليس عليه إدراك أثر الاجتهاد، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد.
قال رحمه الله: باب في المتصدق والبخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى ترقيه، وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع.
هذا مثال يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للموفق وغير الموفق. الموفق كلاهما عليه هذه الجبة الدرع من حلقات حديد. الموفق كلما هم ببذل الصدقة جاءت حلقات درعه مطاوعة، فيسهل عليه مد يده والبذل فيها. والبخيل كلما هم بهذه الصدقة جاءه مما يلبس المانع، كأن الحلق كأن الجبة تتقلص حتى يصبح كأنه مغلول. فالمسلم عليه أن يكابد نفسه إذا هم بخير. النبي قال: بادروا بالأعمال الصالحة. ثم ذكر في هذا الحديث: بادروا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو هرما مفندا؟ ثم ذكر الموت، ثم ذكر الساعة، ثم الدجال. قال: وشر غائب ينتظر. يعني احرص على بذل المعروف والخير إذا تيسرت لك أسبابه والتمكن، خشية أن تأتيك العوائق من حيث تدري ومن حيث لا تدري.
قال رحمه الله: باب في المنفق والممسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
هذا حديث صحيح أن الله جل وعلا يهيئ من يدعو لأهل الخير باذلي النفقات الراغبين في الإحسان إلى عباد الله، أن يدعى لهم من الملائكة في كل يوم في كل صباح، ينادي هذا الملك: اللهم آتي المنفقا، يعني المتصدق الباذل المعروف، خلفا. فالله وعد أيضا في القرآن الكريم أهل الإنفاق بأن يخلف عليهم جل وعلا ما ينفقون. والداعي الآخر يدعو على الممسك البخيل أن يسلط الله على ماله بالتلف. وفي الحديث الآخر: مال نقص مال صدقة، يعني الصدقة لا تضر المال إذا بذلها الإنسان بنفس راغبة بفضل الله وتعويضه، ملتمسا إرضاء ربه سبحانه وتعالى، ما تضر هذه الصدقة. بل تكون سبب زكائه ونمائه. والبخيل يسلط الله على ماله ما يضره، أو قد يزداد بخله فيشتد حرصه على المال فيكون بمنزلة الفقراء كما يقول ذاك القائل. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، هذا هو الفقر.
قال رحمه الله: باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
هذا الحديث الصحيح مثل الحديث الآخر: إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد ثلاثة الجنة. رب المال وامرأة صاحب المال والخادم الذي يبذل المال للفقير يوصله إليه. ثم قال النبي في الحديث الأخير: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فهذا الباذل المال حامل هذه النفقة أو هذه الصدقة إذا حملها يبتغي بذلك وجه الله، ما دام أنه ليس بذي مال ولكن سهل الله له أن يحمل المال المبذول إلى أهله المستحقين يبتغي بذلك وجه الله يكون أحد المتصدقين. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون السبب خير.
قال رحمه الله: باب إذا أنفقت المرأة، باب أنفقي ولا تحصي ولا توعي. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك.
هذا الحديث فيه حث في بذل حث لبذل الخير، وفيه تحذير للباخرين بالخير. فأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما زوجة الزبير بن العوام سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست بذات مال ولا مجال لها في الصدقة إلا أن ترضخ، أي تأخذ مما يأتي به الزبير، فهل عليها إثم ولها أجر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا تنهكي، يعني لا تسرفي، ولا توعي، يعني لا يشتد إمساكك للمال والحرص على حفظه وعدم البذل الخير منه فيوعي الله عليك، أي يقصر عليك ويحجر عليك جل وعلا، بل التمس الخير لكن لا تسرفي.
قال رحمه الله: باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
هذا يحقق معنى إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد ثلاثة الجنة الذي مر بكلامه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يأمر المرأة المسلمة أن تنفق من مال زوجها غير مسرفة، وإنما بقدر ما يمكن أن يبذل من مثل مال زوجها على من تعطيه، يعني لا تعطي إلا أهل الحاجة. وهي إذا فعلت ذلك غير مسرفة ولا مقصرة كان لها بذلك أجر، بعملها، ولزوجها أجر بما خرج من ماله، وللخادم الذي يحمل هذه الصدقة من المرأة إلى الفقير له أجر، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء.
قال رحمه الله: باب ما أنفق العبد من مال مولاه. عن عمير مولى أبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد له لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
هذا الحديث وحديث مقدد اللحم كلها تتعلق بالصدقة من جانب. الرجل المولى المملوك لما أعطى من اللحم دون إذن سيده وعلم سيده بذلك ضربه، فشكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي كما سمعنا، وأبدى السبب كما سمعنا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بذل غير مفسد يكون الأجر بينكم، والأجر الذي يعطيه الله جل وعلا من يشاء لا ينقصه أنه أن يعطي الله جل وعلا أحدا مثله، كأن يعطي الخادم مثل أجر صاحب المال، ويعطي الزوجة مثل أجر صاحب المال. المهم أن يكون الشيء بالمعروف، يعني لا إسراف فيه ولا خيل ولا عشر ولا بطر ولا إفساد. وفي الحديث اللي فيه المرأة فيه ثلاث مسائل فيها: لا تصوم المرأة الزوجة وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه، لأنه قد يحتاج إلى مضاجعتها ومجامعتها، فلا يحل لها أن تعمل شيئا يحول بينه وبين ذلك. ولا تنفق إلا بإذنه، ولا تأذن للبيت بأن يأتي أحدا لمنزله إلا بإذنه. بالنسبة للصيام هذا أمر شخصي بها، لا تستعمل ما يمنع زوجها من الاستمتاع بها. الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فلا يحل لها، لكن بالنسبة للصيام لا، تصوم الفرض تصومه. فلو فرض أن الزوج لا يصوم لأمر منعه من الصيام وجاء رمضان، لا، العمل الواجب على الإنسان أن يقوم به ولا يتركه مراعاة لأحد. كذلك الدخول في المنزل، وقد ورد الحديث في هذا المعنى غير أكثر من ذلك، على المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها لأحد من الناس لا يحب أن يدخل بيته. وليس المقصود فيها أن لا تأذن لرجل، فإن المرأة لا يحل لها أن تأذن لرجال أجانب أن يدخل بالمنزل ولو أذن زوجها، لكن لا يحل لها أن تدخل حتى من قرابتها في بيت زوجها من لا يأذن لهم بالدخول، من رجال أو نساء أو صديقات. لا تسمح لأحد دخول منزل زوجها إلا إذا علمت أنه يرضى بذلك ولا يسوءه، لأن المرأة عليها القيام بحق زوجها بقدر ما تستطيع فيما لا يحرمه الله جل وعلا. نعم. ثم بالنسبة للإنفاق، هذا داخل في المعنى الأول اللي مر في الحديث الآخر. إذا أنفقت غير مفسدة ولا مبذرة ولا متجاوزة للحد في وجوه البر، فلزوجها أجر ذلك المال، ولها مثله أيضا لقيامها بهذا العمل. وإذا كان لديهم خادم يحمل هذه الصدقة من ربة المنزل إلى المحتاج في الطريق يكون له أيضا مثلهم، عطاء الله جل وعلا أسبابهم كثيرة وعطاءه لا ينقصه شيء، يده سحاء الليل والنهار.
قال رحمه الله: باب التعفف والصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
هذا حديث عظيم بالنسبة لما ذكر فيه وبالنسبة للصبر. الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أن يصبر الإنسان على ما يصيبهم من المكاره، أن يصبر على ملاحات الأعمال التي ترضي الله جل وعلا ولو كانت شاقة عليه، أن يتحمل من إخوانه المسلمين ما لا يراه من بعض المخاطبات أو غير ذلك مما لا يرضاه لنفسه منهم، أن يصبر. والله جل وعلا أثنى على العافين على الناس ومدح أهل الصبر، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. يصبر على المصائب إذا وقعت، لأن دفعها غير ممكن إذا وقعت. يصبر على ما يناله من أذى في الحديث الصحيح بالنسبة للقرابات، الرجل الذي جاء إلى النبي وقال: إن لي قرابة، وهو في الصحيح، وظن أنه قد يكون مر علينا في السابق: أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم. إذا أفحشوا له بالكلام لا يجازيهم، يقابلهم بالحلم ويجهرون علي. النبي ما قال لهم: من قطعك فاقطعه، لا، قال: إن كنت كما تقول تصل القاطعين وتحسن إلى المسيئين من قرابتك وتصبر على المؤذين منهم، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تحثو في أفواههم التراب الحار الذي يكون تحت النار الذي يسمى المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فالإنسان ينبغي إذا ناله أذى من قريب أو رفيق وصاحب ما يعتب عليه من أمر في أمر دينه، ولكن يعتب عليه في ما ساءه من تصرفه، ألا يسرع بالمعاتبة بل يصبر ويحتسب. الله يحب العافين عن الناس، الله يحب الذين يتجاوزون. في حديث قد يكون مرة وقد يمر في المستقبل، أن رجلا في من كانوا قبلنا كان ذا مال، مات بعد موته، قال الله عنه: ما الذي فعلت؟ ما لك من كبير العمل؟ قال: لا، يعني لا يذكر شيئا. قال: إلا أنني كنت أداين ذا مال، وكنت أداين الناس، وكنت آمر غلماني مماليكة أن ييسروا على الموسر ويتجاوزوا عن المعسر، فقال الله: نحن أحق منك بالجواز، فتجاوز عنه. يعني الإنسان يبذل الخير من الإحسان والرفق والعفو والتسامح رجاء أن يعامله الله جل وعلا بالتجاوز. ومن منا من لا تكون له سيئات، كما يقول ذاك: ومن ذا الذي ترضى سيئاته كلها. والشاعر يقول بالنسبة للمعاتبة: مثل ود تصفيه، إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب. لا، إذا بدت زلة من أخ لك من جليس أو زميل أو قريب أو نحو ذلك، فاحرص على أنك تكون كأنك لم تسمعها، وأنت بذلك تكون مقتديا بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره.
قال رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
لا شك أن هذا خير عظيم، لكن الطمع ما يدرك ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما تاركا، ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والنبي لما ذكر أن الفرات يحصر في آخر الزمان عن جبل ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ما يحمل الناس على هذا إلا الطمع والرغبة في التحصيل، تحصيل المال الآخر. لكن من أعطاه الله الكفاف الذي يكفيه قوته لا يحتاج إلى الناس يلتمس منهم إعانات، رزق كفافا وقنعه الله جل وعلا بما أعطاه، كأنما حصل على الدنيا كلها. لأن الإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، بذله لوجه الله.
قال رحمه الله: باب التعفف عن المسألة. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
لا شك المسلم منهي عن الإلحاف والإلحاح في الطلبات، والنبي أخبر عن الذين يلحون قال: ما إن الواحد كالذي يأكل ولا يشبع، كما في قصة الحكيم بن حزام رضي الله عنه. فالنبي يأمر أن الإنسان أولا يحرص ألا يسأل، ولذلك لما جاء شخص يسأل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل ويكسب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. كما أن النبي شدد في أمر السؤال، قال: إن المسألة إنما هي كأنها حدوش في وجه السائل، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم من سبب التسولات. يعني هذا إذا كان يسأل من دون ضرورة، وأما من لا يسأل إلا مضطر لذلك، والله يعلم المضطر من غير المضطر. فالمسلم ينبغي له أن يعف عن المسألة.
قال رحمه الله: باب كراهية المسألة للناس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
الحمد لله أن هذا الحديث جاء وراء ما سبقه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يسأل، فسأل ما الذي عنده، فجاء لا أتذكر أنا الذي عنده، لكن قال النبي: من يشتري؟ فقال رجل: أشتريه أنا بدرهم. فقال النبي: من يزيد؟ فقال رجل آخر من الصحابة: أنا أخذه بدرهمين. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بالدرهمين وأعطاه درهم، قال: اشتر به قوتا لأهلك. وأعطاه قال: اشتر به أظن فأس، وجاء ووضع في الفأس عودا وقال: اذهب ولا أراك أسبوعا احتطب. ثم قال: لا أن يحتطب أحدكم، يأتي بحزمة حطب يبيعها، يعني فيسأل، خير لهم من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم.
قال رحمه الله: باب اليد العليا خير من اليد السفلى.
اليد العليا خير من اليد العليا وابدأ اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وفي بعض الأفاضل لا تزال المسألة إلى آخره. اليد العليا هي البادلة وبينها الحديث. المعطي يده هي اليد العليا، والسائل طالب العطاء هو صاحب اليد السفلى. فالباذل إذا كان باذله لوجه الله فيده خير من يد السائل. السائل ما دام محتاجا لا يقال هل هو محتسب بهذا السؤال أو غير محتسب، هو محتاج. وإنما المعطي هو الذي إذا أعطى لوجه الله جل وعلا كانت يده هي العليا. وأما من يعطي ليقال معطاء محسن كذا كذا، هذا له الحديث الثاني الذي يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله العافية. فالمسلم يحرص، وإذا رأى أحدا يسأل لا يشمت بالسائل، كان يعرف أنه محتاج وهو يستطيع أن ينفع فلينفع، وإن كان لا يعرف فليحمد ربه أنه ليس من المتسولين. لأن الإنسان ينبغي له بقدر المستطاع أن لا يوقع نفسه موقع المذلة، لكن إذا كان مضطرا فالله جل وعلا عفو كريم، يعفو عن السائل ما دام محتاج وقد ييسر له أسباب الاستغناء.
قال رحمه الله: باب المسكين. قال: باب اليد العليا خير من اليد السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد والسفلى السائلة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي أشرت الإشارة، أنا لم يمر علي كل قراءتنا اليوم الآن، فسأل النبي أن يعطيه فأعطاه، ثم طلب وأعطاه، ثم طلب الثالث وأعطاه، ثم قال: ما سمعنا يا حكيم إن يعني الملح كالذي يأكل ولا يشبع، وقالوا أن الذي العليا خير من السفلى إلى ذم. ثم أقسم حكيم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك اليوم لا أرزق أحدا بعدك. فلم يسأل بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الغنائم إلى الخلفاء فيرفض القبض، فأعطاه عمر فرفض، فحاول معه فرفض، فقال: أشهدكم على حكيم ابن حزام أني أبعث له بحقه من المغنم فيأبى قبوله، فمات رضي الله عنه ما قبل بعد عطاء النبي ذاك عطاء أحد، ولا من الغنائم التي الله بين مصاريفها وأنها للمسلمين حتى ولو لم يكونوا فقراء.
حسن الله. قال رحمه الله: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا.
هذا الحديث الناس يسمون المتسولين إلى وقت قريب يسمونهم الطوافين، وهذا نص الحديث صريح بذلك. يعني يطوفون على الناس يستجدونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين حقيقة ليس هذا الطواف الذي يطوف على الناس أعطوه ومنعوه، وإنما هو الذي لا يفطن له، وأشار ذكرهم الله جل وعلا في القرآن الكريم: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مع أنهم فقراء. فكلما كان الإنسان أكثر تعففا ولو كان محتاجا كان أحرى بأن يحفظ ماء وجهه وبأن يستر الله له. والله جل وعلا قد يختبر العبد بالحاجة، فإذا صبر عظم أجره وسهل الله أمره. والإنسان لن يأتيه شيء من أمر الدنيا، لا مصائب ولا مكاسب، إلا بما قد كتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أصابك من خير أو شر لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام. فالإنسان يبذل جهده المباح، وما كتب له لن يفوته، وما منع بقضاء الله جل وعلا فلن يأتيه، وإنما يبذل الأسباب ويصبر على ما يحصل له.
قال رحمه الله: باب ليس الغنى عن كثرة العرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس.
لا شك أن كثرة المال ليست هي الغنى. الغنى أن يكون الإنسان مكتفيا بما قدره الله له، راضيا بقضاء خالقه سبحانه، آخذا بالأسباب. قد يدرك بعض مراده، وقد يدرك مراده، وقد يدرك أكثر منه، وقد يفوته ما يريد. فعليه أن يجتهد، وعليه أن يرضى بقضاء الله جل وعلا قدره، ثم عليه أن يعلم أن ما يسره الله له وما فاته ليس له إلا هذا الشيء. يوقن ولا ينام ويترك طلب فضل الله، ولكن لا يتحسر إذا فاته ما كان يريد، وظن أنه لو بذل غير هذا البذل لأدرك ما كان يقصد. لا، عليه أن يبذل الجهد ويسعى إليه، ويسعى في مناكب الأرض كما قال الله، ويقتنع بما يتحقق حصوله له، لأنه هذا المكتوب له. ولن يموت إنسان إلا بعد أن يستكمل رزقه وأجله.
قال رحمه الله: باب كراهية الحرص على الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر.
هذا له ألفاظ الحديث: يشيب ابن آدم وتشب مع خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. لا تجد إنسان يتصرف تصرفا جازما إذا بلغ سن معينة قال: لا عاد أحتاج إلى شيء، مع أن النبي أرشد قال: أعذر الله إلى لمن بلغه الستين من عمره. إذا بلغ الستين فلا عذر له في تقصير في خير ولا في إقدام على شر. لكن ابن آدم لولا أن الله أعطاه هذا الأمل وهذه الرغبة والرغبات ربما لا تعمر الدنيا، ما تنشي هذه العمائر الشاهقة ولا الصناعات الفائقة إلا بناء على طول الأمل لابن آدم. والإنسان لا يعطى 100 سنة قال إنها وقت قليل، وإن كانت الأعمار في السابق أطول، قد يبلغ الإنسان 200 عام، لكنه نادر على حسب ما عرف. وأما في القديم نوح عليه السلام استمر في الدعوة إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو الناس. وقال الله له: وما آمن معه إلا قليل. فالإنسان يعمل جاهدا ويحرص على محاسبة نفسه عن أن تزل في شيء، لأن الإنسان قد يزل في أمر من الأمور فتكون تلك الزلة سبب فشله في أمور كثيرة. ينبغي أن يستعين بالله وأن يحرص على اصطحاب كنز الجنة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ في الحديث الصحيحين. قال: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يعني الجهد والبذل ليس مجرد البذل من الجهد أنك تحصل على مرادك، لا، حولك وأخوك إذا لم يشمله الله بالتوفيق لم يثمر، وإنما اجتهد واسأل ربك التوفيق. نعم.
قال رحمه الله: باب. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا. عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
لا شك أن عمر بن آدم مليء للموفقين بالخيرات، ومليء بغير الموفقين بالمضرات والمصائب. والمسلم ينبغي أن يكون يقظا متتبعا لنفسه ساعيا في تقويمها، والله يقول عن النفس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فليحرص على سؤال الله أن يقومها ويثبتها، وأن يجتهد على الأخذ بأسباب الوصول إلى مرضاة ربه جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إذا رضي على عبده دافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو لا يرضى إلا عن أهل الإيمان. وما سمعنا في هذا الإنس وعهد من الإنس هو إنما هو لضرب الأمثلة لمن يعظهم وينصحهم. 300 من القرى من الحفاظ في البصرة، وليس معنى هؤلاء أنهم ليس هناك حفاظ سواهم، فإن الناس في الزمن القديم كان عندهم إقبال على الخير، ولهذا صار حملة العلم الشرعي كثير منهم من الأعاجم. فمثلا البخاري إمام المحدثين، أصله من بلاد البخار، من بخارة، وغيرهم وغيرهم، بل من أئمة اللغة العربية وناس أصله من الأعاجم، ولدوا في الإسلام ثم نشأوا وجدوا. فالمسلم ينبغي أن يكون جادا، وما أحسن من يكون الواحد يقرأ شيئا من سير المتقدمين من علماء الإسلام لينظر كيف حصلوا على ذلك العلم، هل هو بالمصادفة أو بالجد والاجتهاد والصبر والاحتساب إلى غير ذلك، ثم يحاول في نفسه على أنه يتشبه بهم كما يقول ذاك: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم. فنسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يخرج من زهرة الدنيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. ثم قال: أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
عندكم خاصرتها ولا خاصرتها؟
خاصرتها.
هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يخشى على أن قال في الحديث الآخر: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على فارس على من كانوا قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فأهلكتهم كما فتهلكهم كما أهلكت يعني أولئك، لأن هذه الدنيا لا يوجد حرب في الدنيا كلها إلا إما لمال أو لأخذ الأسباب التي توصل إلى المال كعز وإلى آخره، أو على دين كالجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله ليس يكون قائما في كل زمن، إنما يقوم إذا أقبل الناس على التماس مرضاة الله والسعي في الأخذ بأسباب هداية البشر. ولذلك زهرة الدنيا وتحصيل متاعها يهلك الناس، الشرف الناس يطلبونه، يريدون أن يقضوا على من يكون أكثر شرفا منهم إلى غير ذلك. فالمسلم محتاج إلى أن يكون دائما ملتمسا أسباب مرضات ربه جل وعلا. والنبي قال: الربيع الذي ينبت في الفيافي منه ما يقتل آكلاته من بهيمة الأنعام، لكن الله جل وعلا أعطى أيضا بهيمة الأنعام إذا شبعت ما تستمر تأكل، إذا امتلأت خاصرتها وقفت واستقبلت الشمس جلست تجرر تثلط يعني تخرج ما في بطنها. ابن آدم لا يفعل ذلك، كلما زاد هذا المال عنده كلما تفانى في الازدياد. إذا كان له مثلا 20 مليارا قال: لا، فلان عنده 40، كيف أصل إليها؟ إذا وصل إليها كيف يصل إلى ما بعده؟ وهكذا. ولهذا قال النبي في حديث آخر: ولا يملأ بدن ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نسأل الله أن يعاملنا بعفونا.
قال رحمه الله: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
هذا الحديث إنما هو يعني فيما يخرج من الغنائم وما يبذله السلطان بيت المال الأمة بيت مال المسلمين لمن يراهم يستحقون. قد يستعف بعضهم، فعمر رضي الله عنه لما أراد الذي يعطيه مالا قال: يا رسول الله يعني أنا في غنى، أعطه من أفقر مني. فالنبي وجهه قال له: ما أتاك من هذا المال من غير طلب من دون نظر ولا استشراف، حتى لا تعرض نفسك وإن لم تتكلم بالسؤال تعريض من يتطلع لأن يعطى، وما أتاك من دون طلب فخذه، وما لا يعني وما لم يأتك إلا بطلب تطلبه أنت فلا تطلب. لكن يا أبا الناس ذلك، إذا رأوا الناس عطاءات تقدموا حتى في الغنائم العباس بن مرداس لما أن النبي أعطى في يوم حنين وناس على 100 من الإبل وغيرها وأعطاه 50، قال أعطيتني 50 وأبي ليس دون والدي هذين الأثنين وأنا لست دون أحد منهما، وطلب. والنبي ما عاب عليه صلى الله عليه وسلم، في أبيات ذكرها يقول وهم بني سليم، قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرعي، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع، الذي تضع يا رسول الله لا يرفع أحد. فأعطاه النبي وكمل له صلوات الله وسلامه. النبي أكمل الناس أخلاقا بدون شك، وأبر الناس وأرحم الناس صلوات الله وسلامه عليه. لكن الإنسان بقدر ما يستطيع أن يحمل نفسه على الاستغناء بما أعطاه الله خير له من أن يتعرض له.
قال رحمه الله: باب من تحل له المسألة. عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلان فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.
قبيصة بن مخارق رضي الله عنه جاء يستعين النبي صلى الله عليه وسلم لسد حمالة تحملها، وكان الناس في القديم والحديث إذا وقعت مشكلة بين قوم أو سبب دماء يطلب أصحاب الدعوة ما بلغ من المال إذا أرادوا أن يسمحوا ويرضوا، فيتكفل أحد بتحمل تلك المسألة. كانت موجودة في الجاهلية وفي صدر الإسلام واستمرت في البلاد في الدنيا كلها، فجاء قبيصة فقد تحمل ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ابقى عندنا حتى تأتينا الصدقة، يعني الزكوات. ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، يعني شخص كفل قوما في مصيبة من المصائب التي تقع بين الناس فتحملها مثلا بعشرة ملايين درهم، هو يملك هذه العشرة، لكن لأنها في جمع كلمة الناس ولم شملهم وقضى القضى على موجبات النزاعات صار دفعها تدفع من بيت المال مال الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة عن هذا المال، فهو تحمل حمالة، قال أنت، قال له: أنت راح تصدقه. ثم قال له: إن هذه المسألة تحل للثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، يعني إذا جمع له من المال أكثر مما تحمل لا يحل له أن يأخذ الزائد حتى يصيب ما حمالته، ورجل أصابته جائحة، يعني أصيب ماله بتلف، احترق زرع الفلاح، أو نزل البرد ودمر ثمار نخله مثلا، أو الجرى دكر النخل وليس له إلا هذه الثمرة فأصبح أصابته جائحة، حلت له المسألة لا حتى يدرك مقدار ما فات، لا، حلت له حتى يصيب قواما أو قواما من عيش من فقر، ورجل أصابته هو فاقة، الجائحة ما قال حتى يشهد شهود، لأن الناس يرون هذا العاصف الذي دمر المحاصيل أو هذا المرض الذي اكتسح الماشية كلها مثلا أو غير ذلك، هذه الجوائح يعرفها الناس، أو تدمرت تحطمت العمارة التي يستفيد منها وجاءها بلاء إلى آخره، هذه ما يحتاج إلى بينة. قال: أو رجل أصابته فاقة، هذا لا، لابد له من شهود ثلاثة. شهادة الفاقة زادت عن شهادة إثبات المال، إثبات المال في الذمة شاهدان أو شاهد وشاهدتان أو شاهد ويمين على حسب التفاصيل في ذلك، لكن الفاقة لا. قال النبي: حتى يشهد ثلاثة من ذي الحجى، يعني من قرابته أهل العقل والتقى، لقد أصابت فلانا فاقة. هذا الذي شهد لها هؤلاء الثلاثة حلف له المسألة حتى يصيب قواما أو قواما من عيش أو سدادا وما سوى ذلك، هذه الثلاث كلها، فسحت يأكله صاحبه سحت، أي أمرا محرم، والله المستعان.
قال رحمه الله: باب إعطاء من يسأل بغلظة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه، ثم قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
هذا الحديثان ما آخر ما يتعلق بالباب هذا كما ذكر الشيخ، هو حريص على تجاوز أكبر عدد من الأحاديث، وأن قررنا اليوم أكثر من 30 حديث. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأنصحهم وأرفقهم للناس. هذا الرجل الأعرابي الذي أمسك بالبرد الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبذه جذبه جذب قوي حتى أثر في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان واحد من سائر الناس لغضب وجاز ذلك الجابذ بما يستحق. أما النبي التفت عليه وهو يضحك صلوات الله وسلامه، وقال وأمر له بأن يعطيه، يعني قابل إساءة هذا الأعرابي بالإحسان إليه. وهكذا الذين يرغبون تحصيل الثواب عند الله ليحرصوا على معرفة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاولة التخلق بها. والحديث الثاني أنس رضي الله عنه لما جاءت هذه الأقبية ومخرمة من قريش دلته على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعطي، قال لولده لابنه: هيا بنا رسول الله. فذهبوا إليه وقال: لا، ما وجد النبي جاهز لهم. فقال لابنه: اذهب ادعه إليه. فدعاه فأخرج النبي ومعه القباء. قال النبي: خبأته لك يا مخرمة، خبأته لك. فأخذه وارتاح، فقال النبي: رضي مخرمة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل السائل بما يرضيه، أعطى ذاك مع سوء أدبه وأعطى هذا مخرمة مع ما كان عليه من الغضب. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على استجلاب ودي إخوانه المسلمين ونسمع الأسئلة اللي عند الرجل هذا.
يقول: هناك بعض طلبة العلم من يقول: لا تعطوا المتسولين الذين يتسولون عند الطرقات وأبواب المساجد، لأن ذلك يجعلهم لا يعملون ولا يبحثون عن رزق لهم، فهل كلامهم هذا صحيح؟
نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السائل، والناس إلى وقت قريب كانوا يعطون السائلين في المساجد. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، وهو إمام المسجد الذي عند بيته، إذا صلى في الغالب الظهر والعصر يظهر محتاجين، فكما ما كان منه في الحال إلا أن يقول للمؤذن شوف هذا، فيقوم المؤذن ويدور على الصف بكامله والصفين، وكل يعطيه مناولة ثم يقسمها على، إن كان واحد يعطاها إياه كاملة وإن كان أكثر واحد وزعها بينهم. فهذا الذي كان عليه الناس مما ورثوه، والنبي أمر بأن يرد السائل بأقل مبلغ. وأما كل واحد يقول لا تعطون لئلا يعتادوا التسول، المنعتهم السلطة من التسول، فأنت أيها. ثم الواحد اللي يقدر لنفسه لو كان في وضع حاجة ثم يمنع من طلب قضاء حاجته قد يكون مضطرا. ينبغي للواحد أن يحسب حساب المتسولين وليحمد ربه أنه ليس منهم، والله لو شاء لجعله واحدا منهم، فليشكر ربه أن أغناه، وليحمد ربه أنه لم يكن من هؤلاء المتسولين. والنبي ذكر أن التسول مذمة، وأن الإنسان المتسول يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم بسبب هذا التسول المحرم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: رجل اتفق مع مديره على راتب معين في مقدار 2000 ريال، فلما بدأ العمل أخبره أنه سيعطيه أقل مما اتفق معه عليه، ولأن هذا العامل مضطر للعمل مع هذا فعمل معه، فهل له أن يأخذ بعض مال مديره ليكمل ماله على ما اتفق عليه؟
لا، الخيانة لا تصح، وصاحب العمل لا يجوز له أن يلغي ما بينهم إلا إذا كان أراد أن يلغيها ويعيد العامل إلى بلاده بتحمل نفقات الإعادة. العدل واجب على كل من تولى أمرا حكوميا أو استئجار أو أجر أو شيء من هذا، يعدل معهم ويوفي بالعقد، الله أمر بالوفاء بالعقود.
قال: يقول: هل يكون من يجعل صندوقا صغيرا في بيته ثم يضع فيه كل يوم مالا ثم في آخر السنة يتصدق به، هل يكون ممن يتصدق كل يوم فيحظى بدعوة الملك؟
ما أدري، فلو يموت في أثناء ذلك وهو يريد أن يبقي هذا المال إلى آخر العام، هل أولاده سيجعلون هذا المال صدقة؟ إلا ينبغي أن يعود نفسه أن يخرج الصدقات كل يوم ويومه حسب المستطاع.
أحسن الله إليكم. يقول: لي أخوين أكبر مني رافضين أن يعطوا أخواتي حقهم من الميراث، وقد حاولت معهم كثيرا وهم يرفضون، فهل من نصيحة يا شيخنا؟ وهل آثم يا شيخ بحكم أني أخوهم، مع العلم أن أخواتي يريدون حقهم من الميراث ولكن لم يستطيعوا الذهاب إلى القضاء؟
ولا يحل لمن يتولى تركة أن يقصر في إيصال الحقوق إلى أهلها، والله جل وعلا بالنسبة للمواريث تولى قسمتها بين الوارثين ولم يكل أمرها إلى أحد في تفصيلها. فالواجب على كل من كان تحت يده مال للوارثين أن يعطي كل صاحب حق حقه إذا كان صاحب الحق أهلا لحفظ المال. أما إذا كان سفيها لا يحسن، ومن عنده المال سوف ينميه ويحصل له إنما، فالنصح له مطلوب.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر في حديث أبي الأسود المسبحات، سورة كالمسبحات، ما هي المسبحات؟
سبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات.
يقول: هل يأثم من لا يتصدق عن 60 و300 مفصل في كل يوم؟
حديث واضح صريح، والنبي سهل لابن آدم إذا كان ما يستطيع أن يبذل هذه الصدقات فليصلي ركعتين الضحى.
حسن الله إليكم. يقول: أخي يمنع والدتي من الزيارة لأبنائها، وهي تود الزيارة وتحب ذلك بحجة أنه هو الذي يصلح الطعام لها، ويقول: أنا أولى منكم وأنا الوكيل عنها، وهي تخاف من نصيحة منكم أحسن الله إليك.
لا شك أن طاعة الوالدين فيما يقدر عليه الولد ولا يضر به واجبة، في زيارة أو إيصال إلى أي ما تريده مما لا يحرم عليها. وينبغي أيضا على أم الولد أن تعرف ضروبه، ما دام أنه هو الذي تولى هذه الأمور لها بنفسه، فتحسن أيضا شكره وتدريبه على الصبر، والصبر خير كله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال من الإخوة في فرنسا يقول: هل يجوز أن تصرف الأموال التي أصلها ربوية ويراد التخلص منها لدفع الضرائب لمن تراكمت عليه الضرائب؟
لا، الضرائب هذه حق واجب على هذا الشخص، وهذا المال المحرم لا يصح أن يستفيد منه هو، لأن دفع هذا المال للضرائب المترتبة عليه هو قضاء دين لازم له، فلا يحل أن يكون قضاؤه لما عليه من ديون بمال محرم.
أحسن الله إليكم. إذا دخلت والإمام راكع، هل أكبر تكبيرتان، تكبيرة الإحرام والركوع، أم أكتفي بتكبيرة الإحرام؟
بل كبر تكبيرتين، كبر ثم كبر بالركوع، والتكبيرة الثانية اللي في الركوع هي واجبة، لكن بعد احرص عليها، ثم أيضا لا تسرع بحيث أنك حتى تدرك الركوع وقد يرفع الإمام ولم تشعر به فتكون ركعت وقد رفع. وعود نفسك أن تأتي متقدما حتى تقرأ الفاتحة، والمسألة فيها خلاف، هل هذه الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة صحيحة أو لا؟ مذهب أبي هريرة أنها ما تصح.
أحسن الله إليكم. هل كشف الرأس في هذا الزمن يعتبر من خوادم المروءة ومما ترد به الشهادة؟
هل العادة في هذا البلد مثلا أن الناس يمشون حاسري الرؤوس؟ إذا كانت العادة هكذا فلا يسمى ذلك مما يخرق المروءة، وإذا كانت العادة الجاري بين الناس أن الإنسان إذا أراد أن يذهب للشرطة ما يذهب لهم إلا لابس وضع على رأسه غطاء. أرى بعض الناس يأتي للمسجد ولا يلبس على رأسه لباس وهو من أهل البلد، وألوم في هذا. الله يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من منهج السلف رحمهم الله مخالقة أهل البدع وغيرهم، وما نصيحتكم في ذلك؟
ماذا هذه البدع؟ ما هي؟ هل ذكر بدعا؟ واجتماعاتهم اذكر،
مثل جماعة الإخوان والتبليغ والأحباب وغيرها.
إيش غير الإخوان؟
التبليغ والأحباب.
الأحباب؟
إيه؟
الأحباب دول لا أعرفهم، مش ما الأحباب دول؟
يمكن التبليغ شيء بعضهم يسمونه.
لا، التبليغ عملهم من البدع، والإخوان لا يفرقون بين شيعي رافضي أو غير رافضي، المهم تكون المسيرة واحدة، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فالإنسان ينبغي أن يحسن اختيار من يخالقهم، والنبي يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. وينبغي للواحد أن يعرف ما عليه جماعة التبليغ، عندهم ضلالات كبيرة وضارة وإن كان مظهرهم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات، مثل مقام بعض المقامات سماها العجم والرست والصبا وغيرها، مقامات الإلقاء؟ شيخ يقول: ما حكم قراءة القرآن بهذه المقامات؟ اشتهر الآن مثلا قراءة فلان يقرأ بقراءة مقام العجم، والثاني يقرأ بقراءة مقام الصبا، ومقامات
هذه لا أستطيع أقول فيها شيء سوى أنها من البدع. ما الداعي لهذا الشيء؟ ينبغي للواحد أن يقرأ القرآن قراءة المتأدب مع القرآن، الذي يظهر عليه وهو يقرأ أثر ما يقرأ أدبا وحياء من الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سماحة الشيخ، أريد أن أعفي لحيتي لكنها تغير شكلي إلى الأكبر، وكأنني أكبر من سني بعشر سنوات، مع أنني أحب السنة وأحب الصالحين، أثابكم الله.
إذا كنت صادقا في أنك تحب السنة وتحب الصالحين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحاء وأحفوا الشوارب. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة فيما يأمر به. وأما كبر، اذهب عند المقبرة وانظر، عدد كبير من القبور قصار لم يبلغ العشر، فاجتهد في أن يكون ما تؤمله في المستقبل معمورا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أيضا الحاقا للسؤال السابق، يقول: لي قريب من جماعة التبليغ أو الإخوان أو غيرها، ولا يحب أحدا أن يتكلم أو ينتقد تلك الجماعة التي ينتسب إليها، كيف أتعامل معه؟ أحسن الله إليكم.
اذكر له سيرة أهل التقى والصلاح، وأن الإنسان لا يكمل إيمانه ولا يتحقق إيمانه إلا بأن يتبرأ من أهل الضلالات. هل هم يتبرؤون من أهل الضلالات؟ الأخوان المسلمين وإن اختلفوا مع الشيعة كانوا في السابق يدعون أن تكون المسيرة واحدة. الشيعة الاثني عشرية من أصول ما هم عليه الشرك الأكبر، دعاء غير الله.
أحسن الله إليك. يقول: من مات بسبب مجاوزة السرعة في القيادة هل يكون من باب الانتحار؟
لا شك أن هذا قد ألقى بنفسه بالتهلكة، لكنه لا يقال أنه قتل نفسه، لأن كثير من الناس يسرعون هذه السرعة ولا يموتون.
يقول: ما حكم رقصة العرضة والطبول التي فيها، وخاصة أنها ستنتشر خلال الأيام الماضية في الجنادرية، فهل يجوز لنا أن نشارك فيها؟
هل انتهت الجنادرية الآن؟
بدأت اليومين هذه.
بس على كلها هي ليست من الآداب المحمودة والشرعيات. سبق أن قلت على هذا الكرسي إن الله لما ذكر أفأمن أهل القرى، قلت إن الله يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. الناس ما يمدحون باللعب، وإنما يمدحون بالطاعة والتقوى والجد والاجتهاد فيما يصلح الأمة ويرفع قدرها. وأما مجرد استماع الشعر مع الأدب في الاستماع فلا حرج فيه، بشرط أن لا يلهي الناس عن عبادة الله جل وعلا. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يحفظ علينا في بلادنا في المملكة الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا مما يسمى بالربيع الذي عصف بكثير من البلدان العربية في السنوات الماضية، وأن يحمي بلادنا من آثاره ومقدماته، وأن يوفق ولاة أمرنا لحماية الشريعة واحترام العقيدة وصيانتها، والأخذ الجاد في استبقاء أخلاق الأمة مصونة محمية محفوظة، والأخذ على أيدي من يدعون يسعون إلى تغريب الأمة في هذه البلاد، وأن يعيذنا من الأخذ بما يقربنا من التغريب، أي الأخذ بأخلاق الغرب، كما أسأله جل وعلا أن ينقذ المضطهدين من بلاد الإسلام من طغيان الطغاة وظلم الظلمة المجرمين، ولا سيما في الشام، وأن يعاجلهم بالفرج بالتوبة إلى الله، ويشملهم بريح النصر، وأن يرينا في المدافعين عن النصيري وإخوانه وأعوانه، أن يرينا فيهم وفي أعوانهم وفي أنصارهم في الروسي وغيرها وإيران والدولة الجعفرية في العراق والحزب النجس في لبنان، أن يرينا في هؤلاء جميعا عجائب قدرته، وأن يرينا في كل دولة تقدر على إيقاف هذه الظلمات في الشام وتقدر على قهرها وهي تترك ذلك مع القدرة، أن يرينا فيهم العجائب. كما أسأل جل وعلا أن يصلح على أهل اليمن ويجمع شملهم على الخير ويعيذهم من انتشار دعوة الاثني عشرية بما يسمون الحوثيين، لأن حوثة ليست بلد شيعية ولكنها ساكنة حوثي فصاروا يحثون عليهم التراب في هذه البلد، أن يعيذهم من هذه الفتن ولا يحقق مآربهم، فإن مآرب الفرس أن يوجد لهم ركيزة في قلب الجزيرة ولا سيما شبه دولة تشرف على البحر الأبيض البحر الأحمر حتى يستطيعون أن يمدونهم ويستمدون منهم، كما يحرصون على أن يكون طريقهم من إيران على الشام على لبنان على البحر ما يسمى البحر الأبيض. فنسأل الله أن يخيب رجاءهم عاجل غير آجل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصون بلاد المسلمين عموما في كل مكان وأن ينقذهم من كل ما يتخطفهم ويتخبطهم، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.